الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، الحديث 89، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد، فهذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى اشتمل على دعوة عظيمة جامعة ماثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، وكان إذا دعا صلى الله عليه وسلم دعا بجوامع الدعاء وكوامله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهكذا كانت أدعيته صلى الله عليه وسلم أدعية كاملة شافية وافية. ودعوات النبي صلى الله عليه وسلم تتميز بأمور، أهمها أمران: الأول أنها دعوات معصومة لا خطأ فيها ولا زلل، ولهذا تجد كثير من الناس يسأل عن بعض الدعوات التي يسمعها، هل هي صحيحة أو غير صحيحة، هل فيها خطأ أو ليس فيها خطأ. لكن الدعوة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد عليها هذا السؤال إطلاقا، بل لا يجوز أن يسأل عنها، لأنها دعوات معصومة، دعوات معصومة. هذه الأولى. الثانية أنها أتت على المطالب العالية والمقاصد العظيمة وخيرات الدنيا والآخرة، وخيرات الدنيا والآخرة. ولهذا تجد في دعواته عليه الصلاة والسلام الدعاء بالكلمة والكلمتين، وتشمل خير الدنيا والآخرة، تشمل خير الدنيا والآخرة. مثل هذه الدعوة التي جاءت في حديث عبد الله بن مسعود، في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، جاءت هذه الدعوة شاملة للخير كله، شاملة للخير كله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اربع مطالب جمعت للعبد الخير كله: الهدى والتقى، أي الهداية والتقوى، والعفاف، وفي رواية في مسلم العفة، وهما بمعنى واحد، والغنى. أربعة مطالب عظيمة جمعت للعبد الخير كله، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو بها. ولهذا يستحب للمسلم أن يحفظ هذه الدعوة التي كان يدعو بها صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلها من جملة دعواته التي يدعو بها: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. الأمران الأولان الهدى والتقى. الهدى والتقى، الهدى أي الهداية، والتقى أي التقوى، تقوى الله عز وجل. الهداية أي إلى طريق الحق ومعرفته والدراية به، ولا يمكن للمرء أن يرتقي في أعمال البر والخير إلا بعلم يهديه، لا بد أن يكون عنده علم يهديه، لأن العلم هو الهدى، هو الهداية، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فقوله هنا: اللهم إني أسألك الهدى، أي علما نافعا أهتدي به، هذا المراد بالهدى. اللهم إني أسألك الهدى، أي أسألك علما نافعا أهتدي به، أهتدي به إلى صراطك المستقيم ودينك القويم الذي رضيته لعبادك ولا ترضى لهم دينا سواه. والتقى هو العمل، المراد بالتقى هنا العمل بهذا العلم فعلا للأوامر واجتنابا للنواهي، لأن التقوى إذا أطلقت يراد بها فعل المأمور وترك المنهي، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله في تعريف التقوى، قال: هي عمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. هذه التقوى، التقوى فعل للأوامر وترك للنواهي. ولا يمكن أن يقوم المرء بالتقوى على حقيقتها وتمامها إلا بالعلم، ولهذا قدم الهداية على التقوى، لأن الهداية هي العلم، الهداية هي العلم. اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا عليه وأرشدنا إليه ووفقنا لأن نكون من أهله. فالهداية هي العلم النافع، الهداية في قول الله من يسألك الهدى هي العلم النافع، والمراد بالعلم النافع أي المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والتقى العمل الصالح، العمل الصالح يشبه هذا ما كان يدعو به نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم بعد صلاة الصبح، كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وفي رواية عملا صالحا، فجمع بين العلم والعمل، مثل هنا جمع بين العلم النافع والعمل الصالح. هنا قوله الهدى والتقى المراد به العلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح. قال: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والعفاف والغنى، العفاف والغنى أي التعفف عما في أيدي الناس والاستغناء عما في أيديهم. وقد بين أهل العلم أن العفاف هذا يتعلق باللسان، اجتماع اللفظين معا، العفاف والغنى، العفاف يتعلق باللسان والغنى يتعلق بالقلب، والغنى يتعلق بالقلب، واللفظان يجمع بينهما في أحاديث مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. جمع بينهما العفاف والغنى، جمع بينهما: ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. العفاف يتعلق باليد، والغنى يتعلق بالقلب. العفاف يتعلق باليد واللسان، العفاف يتعلق باليد واللسان، والغنى يتعلق بالقلب. الرجل العفيف هو الذي لا يمد يده للناس ولا يسألهم بلسانه، يتعفف عما في أيدي الناس فلا يسألهم. والغني غني النفس لغنى نفسه بما عند الله سبحانه وتعالى، لا يستشرف ما عند الناس ولا يتطلع قلبه إليه، فضلا عن أن يسأل أو أن يمد يده طالبا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاستغناء ألا يرجو بقلبه أحدا يستشرف إليه، ألا يرجو بقلبه أحدا يستشرف إليه. والاستعفاف، يقول رحمه الله، والاستعفاف ألا يسأل بلسانه أحدا. ومما يوضح هذا المعنى ما جاء في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له عليه الصلاة والسلام: وما أتاك من هذا المال غير وأنت غير مستشرف ولا سائل، وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه وتموله. غير مستشرف ولا سائل، غير مستشرف هذا بماذا؟ بالقلب الذي هو الغنى هنا، ولا سائل باللسان الذي هو العفاف. غير مستشرف ولا سائل، غير مستشرف هذا الغنى يتعلق بالقلب، ولا سائل هذا العفاف يتعلق باللسان. ولهذا كما ذكرت يعني يجمع بين اللفظين في أحاديث، يجمع بينهما في أحاديث، والاستغناء يتعلق بالقلب والاستعفاف يتعلق باللسان، والاستعفاف يتعلق باللسان. نعم.
قال رحمه الله: هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها، وهو يتضمن سؤال خير الدين وخير الدنيا، فإن الهدى هو العلم النافع، والتقى العمل الصالح، وترك ما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه، وبذلك يصلح الدين، فإن الدين علوم نافعة ومعارف صادقة فهي الهدى، وقيام بطاعة الله ورسوله وهو التقى.
نعم، يعني الجملة أو المطلبين الأولين في الحديث، الهدى والتقى، مثل ما تقدم في بيان المعنى، أي العلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح. فبهذين الأمرين، العلم النافع والعمل الصالح، اللذان هما الهدى والتقى، صلاح دين المرء. فلا يصلح دين المرء إلا بهذين، بالهدى والتقى، بالعلم النافع والعمل الصالح. قال: فإن الدين علوم نافعة ومعارف صادقة فهي الهدى، وقيام بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو التقى. نعم.
قال رحمه الله: والعفاف والغنى، يتضمن العفاف عن الخلق وعدم تعليق القلب بهم، والغنى بالله وبرزقه والقناعة بما فيه وحصول ما يطمئن به القلب من الكفاية، وبذلك تتم سعادة الحياة الدنيا والراحة القلبية وهي الحياة الطيبة. فمن رزق الهدى والتقى والعفاف والغنى نال السعادتين وحصل له كل مطلوب ونجا من كل مرهوب، والله أعلم.
نعم، من رزق هذه الأمور الأربعة التي جمعت في هذه الدعوة النبوية العظيمة نال السعادتين، يعني سعادة الدنيا والآخرة. نال السعادتين أي نال سعادة الدنيا والآخرة، لأن هذه الأمور الأربعة في الدنيا تجلب لقلبه راحة وطمأنينة، ومدار السعادة في الدنيا على راحة القلب، مدار السعادة في الدنيا على راحة القلب وقراره، هذه سعادة القلب في الدنيا. القلب إذا اضطرب ودخله القلق أو دخله الكرب أو خرج عن السعادة، سعادة القلب هي في راحة القلب. وهذه الأمور الأربعة هي الجالبة إلى القلب راحته وطمأنينته وقراره. فمن اجتمعت له هذه الأمور الأربعة نال السعادتين، أي سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، أي بالفوز بالثواب العظيم والنعيم المقيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان والعمل الصالح، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 90. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم.
هذا الحديث 90 من أحاديث هذا الكتاب المبارك حديث عظيم، وهو جزء من حديث، هو جزء من حديث طويل ليرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وتضمن جملة من الوصايا وتحذير من النبي عليه الصلاة والسلام من الفتن، وإشارة منه إلى أن الفتن تتوارد وتكثر على الأمة، وأرشد إلى المخرج الذي يكون به النجاة، يكون به نجاة العبد من الفتن. وفي أثناء هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، هذه الزحزحة عن النار ودخول الجنة هذا هو الفوز المبين، كما قال الله سبحانه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذه الزحزحة عن النار يراد بالزحزحة عن النار العبور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم، لأن يوم القيامة ينصب صراط على متن جهنم صفته كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام: أحد من السيف وأدق من الشعر، ويؤمر الناس بالعبور، ولا طريق إلى الجنة إلا من فوق هذا الصراط، إلا من فوق هذا الصراط. ثم إن الناس يتفاوتون في العبور على الصراط بحسب الأعمال، ولهذا منهم من يمر كالبرق وكالريح وكجاويد الخيل وكركاب الإبل، منهم من يمر ركضا، منهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر زحفا، ومنهم من يمر زحفا، هذا كله بحسب الأعمال. سبحان الله، هناك صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. صراط في الدنيا الذي هو الإيمان وطاعة الله، والصراط في الآخرة ينصب على متن جهنم، وبحسب حظ العبد من الصراط الذي في الدنيا يكون حظه من ماذا؟ من العبور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة. فالزحزحة عن النار إنما هي بالعبور، مثل ما قال الله تعالى في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها، أي النار، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه هي الزحزحة. الزحزحة أن يمر الإنسان من فوق الصراط الذي ينصب على متن جهنم حتى يصل إلى الطرف الآخر، هذه الزحزحة. زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فنبينا عليه الصلاة والسلام يرشد في هذا الحديث إلى أمرين عظيمين ينال بهما الزحزح عن النار ودخول الجنة. الأول منهما الإيمان بالله واليوم الآخر، قال: فلتأته منيته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. المنية ما هي؟ الموت. المنية الموت. فلتأته منيته وهو يؤمن. والإنسان لا يدري متى يموت، لا يدري متى يموت. والمطلوب في الحديث ألا تأتي المنية إلا وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. والطريقة ما هي؟ أن يكون دائما محافظا على الإيمان بالله واليوم الآخر، محافظة تامة في أيامه ولياليه وفي كل أوقاته، بحيث لا يأتيه الموت في أي لحظة إلا وعنده ماذا؟ هذا الإيمان الذي لا شك فيه ولا ريب في قلبه، يحافظ على إيمانه ويحرص على تمتين هذا الإيمان وتقويته. إذن قوله فلتأته منيته وهو يؤمن بالله اليوم الآخر، هذا حث على العناية بالعقيدة، العناية التامة بالعقيدة، استذكارا لها وعناية بنصوص العقيدة وأدلة العقيدة المتعلقة بالإيمان بالله والمتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، ويقوي هذا الإيمان في قلبه. وتقويته إنما هو بمراجعة الأدلة في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. أهل العلم في كتب العقائد أراحوك في هذا الباب، جمعوا لك الأدلة التي تتعلق بالإيمان بالله والأدلة التي تتعلق بالإيمان بالآخر والتفاصيل التي تتعلق بذلك. فكلما قرأت كتب العقيدة القائمة على الدليل، دعك من كتب أهل الضلال وكتب أهل الباطل وكتب أهل الكلام وكتب أهل الفلسفة، كل هذه دعك عنها، خذ كتب العقيدة القائمة على الدليل، علامتها واضحة، يقول لك نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، ونعتقد كذا لقول الله كذا، ونعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، آيات وأحاديث. العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، العقيدة قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. العقيدة لله، دين الله، يعرف بالوحي، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. لا تؤخذ العقيدة من متكلم ولا من متفلسف ولا من متحذلق ولا من متكلف، تؤخذ العقيدة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية رحمه الله لما قالوا اكتب لنا متن في العقيدة، قال: الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، الاعتقاد لله، دين الله، يعني يؤخذ من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما كتب رحمه الله كتابه العظيم المبارك في العقيدة، العقيدة الواسطية، كلها أدلة، تقرأ من أولها إلى آخرها أدلة من القرآن ومن سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، تقرأ وأنت ترى النور، نور الوحي، كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا دعوة للعباد إلى العناية بالعقيدة التي هي الأصل الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى. دين الله يقوم على هذا الاعتقاد، على هذا الإيمان. لأن الأعمال ولو كثرت وتنوعت وتعددت لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إلا بماذا؟ إلا بهذه العقيدة بالإيمان. مر معنا الآن قول الله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ماذا؟ وهو مؤمن. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. يقيد قبول العمل بالإيمان، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، ويتبع الإيمان بالله واليوم الآخر أصول الإيمان، أصول الإيمان التي هي ستة أصول: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان. وكثيرا ما ترى في نصوص القرآن والسنة، كثيرا ما ترى في نصوص القرآن والسنة في مقام الترغيب في الطاعات أو الترهيب من المنهيات، يذكر هذان الأمران: الإيمان بالله واليوم الآخر. يذكر الإيمان بالله واليوم الآخر في مقام الترغيب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. أحاديث بهذا المعنى كثيرة. يذكر الإيمان بالله واليوم الآخر في مقام الترهيب أو في مقام الترهيب: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم. الحديث في هذا المعنى كثيرة. يذكر الإيمان بالله لأن الله عز وجل هو المقصود بالعمل الذي يتوجه إليه بالطاعة والتقرب والعبادة سبحانه وتعالى. ويذكر اليوم الآخر لأنه دار الجزاء على العمل، دار الجزاء على العمل، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذا في الدار الآخرة، الجزاء على الأعمال. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فيذكر اليوم الآخر لأنه دار الجزاء على الأعمال. والعبد كل ما كان في هذه الحياة الدنيا مستحضرا الإيمان باليوم الآخر يعينه هذا الاستحضار لليوم الآخر وما فيه من جزاء وحساب وعقاب على إصلاح عمله. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه. ما السبب؟ إني ظننت أني ملاق حسابي. ظننت أي اعتقدت، هذه العقيدة، اعتقدت في الدنيا أني سألقى الحساب وسأقف بين يدي الله، فعانني هذا الاعتقاد على صلاح العمل. ولهذا العلماء يقولون: صحة العقيدة صلاح في العمل، صحة العقيدة صلاح في العمل. كلما صحت العقيدة وقويت وتمتنت كان ذلك صلاح في العمل، كان ذلك صلاح في العمل. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا أمر العقيدة، الإيمان بالله واليوم الآخر. قال: فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. بالله الذي هو المقصود بالعمل، واليوم الآخر الذي هو دار الجزاء على العمل. يدخل تحت هذا بقية الأصول، ويدخل تحت هذا ما يدعوه إيمانك بالله، ما يدعو إليه إيمانك بالله واليوم الآخر من ماذا؟ من عمل، مثل ما مر معنا في الآية: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال: فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الآن فلتأته منيته، هذه مسألة مهمة في الحياة ولهذا تلاحظ في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي ندعو به وتعلمناه من نبينا عليه الصلاة والسلام، ماذا يقال في الصلاة على الجنازة لما يجعل الميت ميت واحد أحيانا يكون أمامك، ماذا تقول في الدعاء له؟ نعم، اللهم اغفر. الآن أمامك ميت واحد، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك تقول في الدعاء في الصلاة على الجنازة اللهم اغفر لحينا وميتنا، أمامك واحد ميت وتقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان فلتأتي منيته ويؤمن، ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان. هذه الآن دعوة من المسلم ومن المسلمين بعضهم لبعض أن تأتي المنية وهو يؤمن، أن تأتيه المنية وهو يؤمن بالله، اللهم من أحييته منا فأحيى الإسلام، ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان. الإسلام العمل والإيمان العقيدة. لما ذكر الحياة ذكر ماذا؟ قال من أحييته منا فأحيي على الإسلام. لما ذكر الحياة ذكر الإسلام، لأن الإسلام العمل، من أحييته أعنه على العمل، يصلي ويصوم ويتصدق ويقوم بالطاعات، ومن توفيته إذا حضرت الوفاة هل هناك فرصة يصلي يصوم يتصدق إلى غير ذلك؟ انتهى، ما بقي إلا أن يموت على الإيمان العقيدة. ولهذا قال ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان، يعني على العقيدة الصحيحة. وهنا قال فلتأتي منيته وهو يؤمن، وهو يؤمن. والمسلمون يدعو بعضهم لبعض بأن تأتي المنية لكل واحد منهم وهو يؤمن، بهذه الدعوة التي تقال في الصلاة على الجنازة، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، توفيته منا فتوفه على الإيمان. قال وليأتي إلى الناس، قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا هو الأخلاق، هذا هو الأخلاق بجميع أطرافه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذا هو الخلق الحسن. لو قال لك قائل ما الخلق الحسن، أحسن ما تعرف به الخلق الحسن هذه الجملة، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، الذي يحب أن يؤتى إليه، هذا هو الخلق الحسن. الخلق الحسن أن تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك. ما معنى ذلك؟ ولو ضممت إلى هذا الحديث الآخر الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، الخلق الحسن مجموع في هذين الحديثين. القلب ما فيه لإخوانه المسلمين إلا محبة الخير، يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا غل ولا حسد ولا ضغينة ولا غير ذلك من أمراض القلوب وسخائم النفوس والقلوب. قال والذي نفسي بده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا في القلب. وهنا في العمل وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، العمل ماذا تحب أن يؤتى إليك؟ هذا الحديث يطبق في كل مجال. مثلا إذا كنت ابنا وتريد أن تعامل أباك بالخلق الحسن الذي هو أحسن ما يكون في الأخلاق، قدر حتى تطبق الحديث، قدر أنت أنك أنت الأب، ماذا تريد من ابنك أن يعاملك به؟ ما هو الخطاب؟ ما الطريقة؟ ما الأسلوب؟ ما الذي تحب أن يكون عليه ابنك؟ الذي تحب أن يكون عليه ابنك افعله مع والدك، هذا هو الخلق الحسن مع الوالد، أن تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك. المعاملة التي تعامل بها جارك، الخلق الحسن ما هو؟ أن تعامل جارك بالمعاملة التي تحب أن تعامل بها في البيع. الآن الذي يبيع ويغش مثلا أو يبيع ويكذب، والله يقول هذه البضاعة جديدة اليوم وصلت، وهو يكذب أمس وصلت. لو اشترى هو بضاعة بعد أيام وحلف له البائع أنها جديدة ثم تبين له أنها غير جديدة، يرضى ذلك؟ ما يحب ذلك نفسه، لا يحب ذلك نفسه. فالذي يغش، الذي يخون، الذي يكذب، الذي يمكر، الذي يخدع، الذي يحتال، هل أتى إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه؟ هل أتى إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه؟ الجواب لا، إذن هو خارج عن نطاق الخلق الحسن، هذا فساد في الأخلاق، هذا فساد في الأخلاق، خارج هو عن نطاق الخلق الحسن. لأن الخلق الحسن قاعدته منضبطة في هذا الحديث، الخلق الحسن قاعدته منضبطة في هذا الحديث، أن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. كل أحد ما يحب أن يكذب عليه أو أن يغش أو أن يخدع أو أن يمكر به أو أن يغلظ عليه أو أن يسب أو أن يشتم أو إلى آخر، ما يحب ذلك. فالخلق الحسن هو أن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، بمعنى أن يعاملهم بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها، ودائما وطد نفسك على ذلك. في كل موطن تريد أن تتعامل مع شخص ما، انظر هل تحب أن الشيء الذي تقوله، هل تحب أن تعامل به؟ إن كنت لا تحب أن تعامل به فاتركه، فإنه ليس من الخلق الحسن، ليس من الخلق الحسن. ذكرنا موضوع الابن مع الأب، حتى موضوع الوالد مع الأبناء. الآن في القرآن آيات كثيرة فيها وصية الأبناء بماذا؟ بالآباء. وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، في آيات كثيرة فيها وصية ماذا؟ الأبناء بالآباء. وأيضا في القرآن وصية الآباء بالأبناء، يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، مثل ما أوصى الله الأبناء بالآباء أيضا أوصى الآباء بالأبناء. ما هي معاملة الأب مع الأبناء الحسنة التي تدخل في الخلق الحسن؟ أن يعامل أبناء بالمحبة، بالأسلوب الذي يحب أن يعامل به لو كان هو الابن، لو كان هو الابن. الآن بعض الآباء يسمع أبناءه ألفاظ قاسية، وربما شتم، وربما لعن، وربما قسوة في الألفاظ، وربما بطش في 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 في, في, في أشياء من يعني من هذا القبيل. لو كان هو الابن أيحبها لنفسه؟ لو سأل نفسه هذا السؤال، لو كان هو الابن أيحبها لنفسه؟ قال لا، ما أحبها. إذن خرج في تعامله مع أبنائه عن الخلق الحسن. فهذا الحديث سبحان الله حديث جامع جدا، حديث جامع في باب الأخلاق، التعامل مع الناس، مع عباد الله. قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ذكر هذا عليه الصلاة والسلام، أن تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك، ذكره في أي مقام؟ انظر الحديث في أي مقام. نعم، مقام زحزحة من النار، مقام زحزحة من النار ودخول جنة. أن تأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليك، هذا شيء تزحزح به عن النار وتدخل به الجنة، هذا أمر مهم جدا في النجاة من النار ودخول الجنة. قال فمن أحب أن يزحزح، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذا مقام زحزح من النار ودخول الجنة. الخلق الحسن نجاة من النار ودخول للجنة. بل سئل نبينا عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل به الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. نعم.
قال رحمه الله: لا شك أن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وأن هذه غاية يسعى إليها جميع المؤمنين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لها سببين ترجع إليهما جميع الشعب والفروع.
نعم، يقول الشيخ يعني في بيان دلالة هذا الحديث أن الحديث فيه زحزحة عن النار ودخول الجنة، وهذه الزحزحة عن النار ودخول الجنة هي مطلب كل أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة؟ من الذي يقول أنا لا أحب؟ مثل الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. من يقال له ادخل الجنة يقول: لا أنا ما أريد، أنا أفضل أن أدخل النار؟ يوجد أحد هكذا؟ ما يوجد. قال: من أحب، ما قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ ما أحد يأبى، لا أحد يقول له، يقال له ادخل الجنة يقول: أنا ما أريد، أنا أفضل النار على الجنة، ما يوجد هذا. قال: ومن يأبى؟ ما أحد يأبى يعني. قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهنا أيضا مقام زحزحة من النار ودخول الجنة. الزحزحة عن النار ودخول الجنة لا بد فيها من عمل، والأعمال التي تكون فيها هذه الزحزحة عن النار ودخول الجنة راجعة إلى هذين الأمرين، راجع إلى هذين الأمرين، لأنها الحقوق حقان: حق لله وحق للعباد. الأول يتعلق بحق الله، والثاني: وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه، جمع كل ما يتعلق بحقوق العباد، كل ما يتعلق بحقوق العباد داخل تحت قوله: وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. نعم.
قال رحمه الله: فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لها سببين ترجع إليهما جميع الشعب والفروع: الإيمان بالله واليوم الآخر. المتضمن للإيمان بالأصول التي ذكرها الله بقوله: قولوا آمنا بالله، ومتضمن للعمل للآخرة والاستعداد لها، لأن الإيمان الصحيح يقتضي ذلك ويستلزمه.
نعم، يعني هذا الأمر الأول، هذا هو الأمر الأول في قولها الإيمان، فلتأتي منيته يؤمن بالله واليوم الآخر. فيدخل تحت الإيمان بالله بقية الأصول، أصول الإيمان، لأن أصول الإيمان هي راجعة إلى الإيمان بالله. يعني اقرأ على سبيل المثال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كلها راجعة، هذه الأصول كلها راجعة إلى الإيمان بالله. فمن الإيمان بالله الإيمان بماذا؟ الإيمان بهذه الأصول التي أمر الله سبحانه وتعالى بالإيمان بها. والإيمان بالآخر، الإيمان باليوم الآخر، هذا يتضمن العمل لليوم الآخر والاستعداد لذلك اليوم بالعمل الصالح والتزود لذلك اليوم بخير زاد، لأن الإيمان الصحيح يقتضي ذلك ويستلزمه. يقتضي ذلك يعني يقتضي العمل والاستعداد لليوم الآخر ويستلزم ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني
قال رحمه الله: والإحسان إلى الناس.
هذا والإحسان إلى الناس من قوله: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. نعم.
قال رحمه الله: والإحسان إلى الناس، وأن يصل إليهم منه القول والفعل والمال والمعاملة بما يحب أن يعاملوه به. فهذا هو الميزان الصحيح للإحسان وللنصح.
هذا الميزان الصحيح للإحسان والنصح، لأن الله عز وجل أمر بالإحسان إلى الناس. ما هو الميزان الصحيح في هذا الباب، باب الإحسان إلى الناس؟ أن تأتي إليهم الذي تحب أن يؤتى إليك. هذا ميزان صحيح، ميزان عادل، ميزان قويم، أن تأتي إلى الناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك. نعم.
قال رحمه الله: فكل أمر أشكل عليك مما تعامل به الناس فانظر هل تحب أن يعاملوك بتلك المعاملة أم لا، فإن كنت تحب ذلك كنت محبا لهم ما تحب لنفسك، وإن كنت لا تحب أن يعاملوك بتلك المعاملة فقد ضيعت هذا الواجب العظيم. فالجملة الأولى فيها القيام بحق الله، والجملة الثانية فيها القيام بحق الخلق، والله أعلم.
نعم، لأن الحقوق حقان، حق لله وحق للخلق. حق الله عز وجل جاء في الجملة الأولى، فلتأتي إيمانيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وحقوق العباد جاءت في الجملة الثانية، وهي قوله: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أشرت في أوائل الكلام على هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن هذا الحديث جاء في جملة من الوصايا، جملة من الوصايا قدمها عليه الصلاة والسلام بالتحذير من الفتن، والإشارة إلى أنها ستكثر في الناس وأنه سيرقق بعضها بعضا. وكثيرا ما يتساءل العبد في هذا المقام، مقام النجاة من الفتن، كيف ينجو؟ هذه الجملة فمن أحب إلى آخره جاءت في مقام النجاة من الفتن، مقام النجاة من الفتن. ولهذا ينبغي أن يفهم من هذا الحديث أن مما تكون به نجاة العبد من الفتن أن يلازم ما ذكر في الحديث، أن يلازم ما ذكر في الحديث الذي هو الإيمان بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. في الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلك تخرج لنا نص الحديث، في الحديث ذكر لنا عليه الصلاة والسلام بعد هذه الجملة، ذكر: من أتاكم أمركم جميع، يعني على إمام واحد يريد أن يفرق جماعتكم، قال: فاضربوا عنق الآخر، فاضربوا عنق الآخر. ذكر هذا بعد قوله: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ولهذا استخلص من هذا أهل العلم، من قوله: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أن هذا حد يتناول أيضا التعامل مع السلطان، يتناول التعامل مع السلطان، تناول التعامل مع الحاكم. نعم، اقرأ من أوله، اقرأ من أول الحديث.
إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم وينذره ما يعلمه شرا لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر.
لاحظ الآن، يعني ذكر هذا عقب قوله: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ولهذا أشار بعض أهل العلم إلى أن قوله: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يتناول بعمومه حتى التعامل مع السلطان، حتى التعامل. الآن ننظر في الفتن، يأتي تعاملات مع السلطان لا ينطبق عليها هذا الوصف الذي في الحديث، أن تأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، لأنه لو تساءل في نفسه هو وقال: لو كنت أنا السلطان هل أحب أن أعامل بهذه المعاملة أو لا أحب؟ سيجيب: أني لا أحب هذه المعاملة، ليحب أن يؤخذ بما دلت عليه السنة من طريقة في نصح السلطان ودعاء له بالخير، دعاء له بالصلاح، عدم افتيات عليه إلى غير ذلك. هذا الآن حتى ينطبق في التعامل مع السلطان، قال وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وطريقة تطبيق هذا الحديث في كل أمر تريد أن تفعله مع الناس أيا كانوا، قدر أنك في الموطن نفسه، في المكان نفسه، هل المعاملة التي تريد أن تفعلها تحب أن تعامل بها أو لا؟ إن كنت لا تحب فاعرف أنها خارج هذه الوصية النبوية العظيمة الجامعة. فالحاصل أن هذا الحديث يعد من الجوامع، من جوامع الكلم ومن عظيم الوصايا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في أول حديث دعا الناس الصلاة جامعة وجمعهم على غير صلاة، جمعهم من أجل أن يوصيهم بهذه الوصايا العظيمة الجامعة التي جمعت للعبد خير الدنيا والآخرة، جمعت له ما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق العباد. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيمة. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيا أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.